بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا في اللقاء الأسبق بالأمس لم يكن عندنا البرنامج. الأخت نور من العراق هي الوحيدة التي بقيت ضمن المجموعة التي أجبنا على أسئلتهم. نور سألت مجموعة أسئلة. في سؤالها الأول ذكرت بأن ناوية تحفظ القرآن وأرادت توجيه، وجهناها وذكرناها وعلمناها بأنها ينبغي لها أن تخلص النية وأن تصلح الطوية، وأن يكون حفظها لرب البرية، وأن يكون أيضا تعتني بالترتيل الجيد، وذلك من خلال مثلا معرفة أحكام التجويد بشكل بقواعده المعروفة، وأيضا أن تتعاهد القرآن حتى لا تنساه. في سؤالها الثاني تسأل تقول في قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، تقول ما هي الآيات 9؟ أخت الفاضلة نور بارك الله فيك، الآيات هذه مذكورة في سورة الأعراف، مذكورة في سورة الأعراف، وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وأيضا العصا واليد، وكذلك الأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. لذلك الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد لما أدخل يده في جيبي، هذه آية، وكذلك العصا، وكذلك الأخذ بالسنين، وكذلك النقص، نقص الثمرات. فهذه 9 آيات كما بين الله جل وعلا. طيب عندي مجموعة اتصالات تنتظر نأخذها ثم نعود نكمل أسئلة الأخت نور. تفضل يا أم علي. ها راح. طيب تفضل يا مريم. مريم
ألو. السلام عليكم.
تفضل يا أم علي. عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضلي أختي أم علي، تفضلي.
أنا مريم من الجزائر.
مريم، ها يلا رجعنا لمريم. تفضلي يا مريم.
لو سمحت عندي أسئلة.
تفضلي أختي.
يا شيخ أنا زوجي نادر، يعني نادر إنه يذبح ذبيحة وهيك، يجوز ياكل منها انا والعيال والعيله ولا لا؟
ان شاء الله يا مريم.
وكمان يعني يا شيخ يقدر انه يفيد نذره من غير يعني ما، لاني سمعتك في البرنامج قلت ان النذر مكروه وكذا، وكانما نقول الله عز وجل اذا سويت كذا اسوي لك كذا، هل يجوز اني اوفي بالنذر من غير ما يعني هذا الشيء؟
ان شاء الله يا مريم.
وعندي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
يا شيخ
نعم.
بالنسبة لزوجي أنا عندي 4 عيال.
أي نعم.
الصغيرة عمرها 8 أشهر ويبغاني أحمل.
أي نعم.
أنا أقول له يعني لسه شوي.
نعم.
فيقول لي لا أنا أبغى عيال وأبغى جد أولادي وأنا صغير وكذا.
كم الصغيرة عمرها؟
8 أشهر.
سنة واحدة؟
8 أشهر.
اي طيب. اها.
وسؤال اخر لو سمحت.
تفضل.
بالنسبه يا شيخ يعني لما ندهن الجسم يعني بالبازلين او كذا اليدين والرجلين يقولون ان الوضوء ما يجوز الا اذا غسلت بالصابون وكذا.
نعم.
فهل هذا صحيح ولا لا؟
ان شاء الله يا مريم.
شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا حياكم. تفضل ابو عيد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يجزاك خير، أنا دائما أتصل تابع برنامجك.
الله يحفظك.
أكتب لك الأجر إن شاء الله.
آمين وياك.
أنا سألتك عن الجمع، فظهر إني أما إني ما فهمتك أو أنت ما فهمت، الله أعلم.
أتفضل.
أنا أعرف الجمع في المطر مسجد جائز، بس احنا لما نكون في مخيم او في مزرعة والمسجد قريب نقدر نروح بالسيارة، نبي نجمع في المزرعة او المخيم، هل يجوز الجمع احنا جماعة في مزرعة او في مخيم؟ بس
ان شاء الله ابو عيد
جزاك الله خير.
مرحبا،
بارك الله فيك
وفيك بارك. اهلا وسهلا.
الو،
تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسألك يا شيخ عن العقيقة ذبع المولود.
ايه،
ما عندنا قدرة، وعندي ستة من الأولاد اللي ذبحت على حد منهم، ما ذبحنا على حد منهم.
ما ذبحتي ولا واحد لهم؟
ولا واحد، ظروفنا لا بأس بها، الحمد لله على المعيشة بس.
إن شاء الله يا أختي. من أين تكلمين يا أم محمد؟
من اليمن. الله يعطيك العافية.
من اليمن؟
رموت. أيوه.
إيه الله يحفظكم. أبشر يا أم محمد، تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله يعطيك العافية، دعواتك يا شيخ.
الله يحفظنا وإياكم، يبارك فيكم. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ اتصلت فيك قبل فترة.
إيه.
واحدة رفيقتي قتلت واحد بالخطأ.
إيش؟
وقتلت واحد يعني بالخطأ، يعني كانت ضربة بالغلط وميت هذا الشخص.
أيوه.
وانت قلت لي قمت صوم شهرين، فهي صامت شهرين وخبرت زوجها انه يخبر اهلها ويروحون يخبرون ان الشخص اللي مات بالضربة، فاهلها خذوا رافضين انه يتكلمهم.
ام عبد الرحمن.
ايوه.
الله يرضى عليك، انت الان كأنك يعني تقولي لي شيء انا ماني ذاكرة، عطيني المسألة من اولها بارك الله فيك.
القصة ان هي مرة قلت لك راحت راعية بالغنم.
راحت وين؟
راحت المزرعة ترعاه بالغنم.
أيوة.
وهي صاحب المزرعة إنما أبغاها ترعاه بالغنم في هذا المكان، وسمعها كلام يرحى فضربته.
ضربته؟
رقبته. ضربته بعود نخلة على رقبته.
أيوة.
فالعصر سمعت إن هذا الشخص توفى.
أي.
وقالت اني متاكده انه يعني توفى هذا الشخص انه بسبب هذه الضربه.
اي.
على رقبته.
اها.
واهلها عارفين انه بهذا الموضوع، بس سكتوا ما تكلموا ما راحوا له.
اي. اي.
وهي كانت صغيره. فالحين يوم بلغت قالت حسيت اني بالندم، وحسيت اني يعني عاد وراي عذاب، وحبيت اني اتكلم، يعني ايش اللي علي؟ وصلت بك وقلت لازم صوم شهرين.
ايوه.
ولازم تخبر يعني اهلها وزوجها انهم يكلمونهم يعني نهديه او شيء.
طيب.
فهي خبرت زوجها وزوجها راح لاهلها كلمهم بنروح لاهل الميت، بس اهلها رافضين، قالوا انحقدنا سنين يعني هذا الموضوع مستخفيين، الحين لو تكلمنا يمكن انهم يطالبون برقبه حد من عيالهم او يكون المبلغ كبير. احنا ما بينا نتكلم في هذا الموضوع.
طيب.
الموضوع ورافضين.
واضح يا عبد الرحمن. واضح.
فهي صامت الشهرين اللي عليها.
ايوه.
تابعين للحين قالت عاد علي شيء يعني كما
ان شاء الله
او تبرع بشيء
ان شاء الله يا عبد الرحمن. واضح واضح، الله يرضى عليك، ابشر ان شاء الله. واضح.
يلا العفو
منك. ابو تحسين.
الو، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حالك ان شاء الله زين يا
اهلا وسهلا اخوي.
والله اطمع بسعة صدرك يا شيخ.
تفضل يا اخي تفضل.
توفى والدي الله يرحمه في 67، وترك زوجات اثنين واولاد وبنات.
اي.
وبعد الوفاة تفركشت العائلة، فخرجت انا ووالدتي هي الكبيرة كانت، وانا الابن الوحيد مع بنتين فقط، الاخوات الكبار هم متزوجات طالعات، بس انا وامي بقينا بعدنا إيجار وحدنا تقلينا وعشنا على ما يجينا من إيراد، بعض الإيراد من والدي.
نعم.
واستمر هذا الحال لغاية ما أنا كملت في الجامعة وتزوج وطالع دراسي، زوجتي طالع دراسي، ولم تسألني والدتي عن حصتي يعني ما يجيها من حصتي حتى توفت. وعند ذلك أنا ذكرت بأنه ما أنطيتها أي شيء منها.
لا
سألتني هي فقط، سألتني أنا سيت روح إلى الحج مرتين ومرتين جئت إلى الحج. ذكرت بأنه ما أنطيتها حصتها ولا حصتي ولا سألتني، لذلك قدح ذهني بأنه قصفت مبلغ 300,000 دينار خطفة، شلت هذا المبلغ وضعته في مسجد كان يبنى جديد، ولم حتى ولم أخذ رأي أخوات. لكن زوجتي ذكرتني قالت ليش ما أخذ رأيهم، أخذت رأي الكبيرة وشلت من عند 100,000 دينار مطلقة، الصغيرة اللي أصغر من أبا كانت متوفية خلفها أرضاتها، لكن المبلغ ما عندي لا سجل أنه هو فعلا هو 300 أو أكثر أو أقل، يعني ذلك ظلت يعني لا يخطر. أرجوك يا شيخ أن تبين لي
أنت أبو تحسين الله يبارك فيك، أنت اللي توليت تقسيم التركة حقة الوالد؟
لا أين إحنا أنا وأخوتي.
أنت وأخوتك من أبوك؟
إيه من أبويا، كل واحد أخذ حقه.
كل واحد أخذ. والوالدة يعني الوالدة لها الثمن، شاركت الزوجة الثانية في الثمن.
نصف الثمن إليه.
نصف الثمن طيب.
يعني إحنا عشنا على حصتي وحصة والدتي.
لكن ممكن ترجع للسجلات يعني مسألة التقسيم يعني.
حاولت أن ألقي السجل حاولت ولكن.
إيه طيب يا أبو تحسين أبشر إن شاء الله.
إيه والله الله يبارك فيك.
حاضرين مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
لي إن شاء الله 3 أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول الشيخ اليوم على الظهر صليت وسلمت في الآخر الركعة الرابعة سلمت والسلام عليكم وجبت الأذكار وسهيت وعاود سلمت ونسيت ما درت صلاة ركعة سجدتها ما درتهاش. هل يجوز نعاود الظهر ولا كيف هندي؟
أم أحمد.
نعم.
الخطأ وين؟ أنت صليت الظهر 4 ركعات وسلمتي.
صليت. سلمت وجبت الأذكار. وجيت وعاود سلمت مرة ثانية.
أنت سلمتي أول وجبت الأذكار وبعد رحت سلمتي.
نعم.
طيب طيب أم أحمد.
وما لكن ما ليش سجود السهو ونص. هذه واحدة. وثانيا الشيخنا انا كنت بشتغل في مستشفى وشهريا كنت ندخر شويه مال من راتبي، هل هذا الراتب تاعي يدخل في ذمه التركه للاولاد ولا ندير فيه كما انا حبيت نعطيه للمصدق ندير كل شيء انا فيه؟
يعني التقاعد قصدك التقاعد؟
لا الأول كنت نخدم كنت مش أشتغل في مستشفى
أها.
وشهريا كنت ندخر شوية خلي شوية مال فيها
إيه؟
هل هذا المال يدخل في التركة ولا ما عنديش تركة مع والونا غير العمل تاعي الصعود تاعي في العمل تاعي دسيت منها شوية ولكن اليوم هل يدخل يتم تاريخة ولا ندير فيه كما أنا نبغي نعطي اللي نبغي ولا ما نعطيش
إن شاء الله إن شاء الله.
ثالثا الشيخنا احنا هنا في فرنسا أنا نشوف هذه الله أعلم الله أعلم أنا في نفسي قلت ما نجموش نديروها مي والله ربي يغفر لي إن شاء الله. شفت النساء يمشوا على الجنائز للمقبرة الميت يدفنوه النساء يتبعوه يمشوا للجنازة لكن ما يدخلوش في المقبرة، قالوا لي يبقوا برا المقبرة. أنا قلت لهم أنا في حياتي ما والدي ما داروش ما نديرش ما نش عارفة لاني ظنيت اسم عندي اسم ولا لا. وزيدك واحدة، هل المسلم يجوز له الراجل يجوز له يتبع جنازة الغير المسلم ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
شكرا يا شيخنا. شكرا الله يحفظك.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
أم دلال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي مجموعة من الأسئلة.
تفضل يا أم دلال.
أولا هل يجوز إعطاء الأم أقصد الوالدة الزكاة لولدها؟
إن شاء الله.
بسبب أنه يدرس في مدرسة خاصة أي غير حكومية وقد تجاوز سنه 20 سنة.
نعم.
هذه أخت كلفتني بهذا السؤال وإن أعطتها أحد تقول هل وجب علي إعلام الإنسان الذي تعطيه؟
إن شاء الله يا مدلال.
السؤال الثاني هناك فتاة تزوجت دون رضا الوالد أي لم تحضره من البداية، فغضب عليها ورفض إتمام الزواج لها لأنها لم تعلمه من البداية، فهو يقول أنه مسؤول عنها وأنه لا يعلم عن هذا الزوج أي شيء. ثم لم تحضره للعقد وعقدت بمفرده. والآن هي تزوجت وصلت الرحم مقطوعة بينها وبين والدها، فهل هناك من إصلاح لهذا الأمر؟ هل هناك إعادة عقد أم وهل يترتب على الأب غلب إذا قطع صلتها بما أنها لم تحضره ولم يعقد لها؟
شغال يا مدلال.
ونفس الموقف بالنسبة للأخ، هل يصله أخته؟ هي أيضا لم تستشيره ولم تحضره، فهل يقطع رحمها أم ماذا يعمل هذا الأخ؟
إن شاء الله أبشري.
السؤال الثالث، هناك شخص كان لا يصوم سابقا في أي أيام شبابه، ثم تاب الله عليه من بعد أن كبر سنه، فماذا يفعل؟
كان يصلي؟
الآن هو لا يستطيع أن يصوم.
كان يصلي؟
نعم، كان تارك للصلاة ولا يصوم،
يعني تارك
بعدما كبر في السن.
إيه، تارك للصوم والصلاة.
نعم، ولكنه يقر بوجود الصلاة والصوم وكان يتركها تكاسلا.
نعم.
ثم يا شيخ، بعدما كبر في السن تاب الله عليه.
نعم،
فماذا يفعل في أمر الصوم؟
إن شاء الله يا مدلال.
السؤال الثالث،
الرابع،
عفوا يا شيخ، السؤال الرابع.
أيه.
هناك امرأة قريبة لنا تبيع الحليب الرائب، أي بعدما تروي بالحليب، أفهمتني يا شيخ؟
أي هذه قريبة لك؟
نعم، هي تسأل.
أيه.
تبيع الحليب الرائب، أي بعدما يروي.
نعم،
نقول له عندنا في الجزائر لبن. ثم تقوم بمخضه وتنزع منه الزبدة وتزيد له الماء.
نعم،
وهي تعلن زبائنها أن هذا، تقول أنني لا أخفي هذا الشيء، أنما أزيد الماء علنا.
نعم،
عندما ناقشناها في الأمر على أن هذا الأمر لا يجوز، تقول أنا لا أخفي شيئا وبالنسبة لهذا شيء جائز بالنسبة لفكرها هي.
نعم، إن شاء الله يا مدلال.
السؤال الخامس، هناك ابنة تذهب إلى الجامعة.
نعم.
تقيم هناك 7 أيام، مسافة 120 كيلومتر. وتقيم هناك 7 أيام ثم تعود إلى البلد الذي تقيم فيه 2 أو 3. هل تقصر الصلاة أثناء إقامتها في الجامعة أم ماذا عليه؟
الله مدلال. طيب أظن مدلال بعد عندها أسئلة كثيرة لكن قطع الاتصال، خلاص نكتفيها. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت نور بارك الله فيها من العراق في سؤالها الثالث، تقول أحيانا يعني نحب المشايخ والعلماء وكذا، لكن أحيانا نسمع بعض النساء تقول للشيخ أحبك في الله، تقول يعني ما التوجيه؟ هل هذا صحيح؟ هل هناك بدائل؟ أختي نور بارك الله فيك، أولا اللي يتأمل في النصوص الشرعية يجد بأنه يجب على الجنسين أن يضعوا مسافة بينهم، ما دام أنهما أجنبيان عن بعض لابد من وجود مسافة، ولذلك المرأة تقول للمرأة أحبك في الله، والرجل يقول للرجل أحبك في الله. أما أن تقول للمرأة للرجل أحبك في الله، فليظهر لي أنا شخصيا أن هذا غير لائق ولا ينبغي، والبديل أن تدعو له بظهر الغيب، فإن دعاءها لهذا العالم أو هذا الشيخ أو طالب العلم بظهر الغيب أفضل من قولها له تصريحا وعلنا أنني أحبك في الله، هذا أفضل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني الله عز وجل جعلهم أولياء لبعض، ومن جملة ذلك أن يدعو لبعض بظهر الغيب. فالرجل إذا مثلا رأى امرأة صالحة عالمة طالبة علم يدعو لها بظهر الغيب بالثبات وبالإعانة وبكذا، والمرأة كذلك إذا رأت العالم أو استفادت من شيخها أو مثلا أستاذها دعت له بظهر الغيب. أما أن تقول له أحبك في الله، هذه ما جرى عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تقول للرجل، وإنما المرأة للمرأة والرجل للرجل. بارك الله فيك. نور تقول أحيانا يعني أكون أنا وأخواتي بعد ما نرجع من مناسبة أو شيء نتكلم نقول شفت فلانة حافة حواجبها شفت فلانة تقول هل هذا جائز؟ أختي نور الله يرضى عليك ويبارك فيك، الأصل يعني ما بين المؤمنين هو النصيحة ومحبة الخير للآخرين وعدم الفرح بالمعصية، فلا يجوز لمسلم أن يرى أخاه على معصية فيفرح لذلك أو يغتابه أو ينمه مثلا، عفوا أن يغتابه أو يتحدث فيه مثلا، لأن هذا لن تستفيد منه وقد يقود هذا إلى أمور أخرى وربما غيرك يتشجع على قضية الغيبة. فاللي أنصحكم فيه بارك الله فيكم أنكم تقدمون النصيحة لها، بمعنى أنك إذا رأيتيها تأخذينها بشكل خاص وتسلمين عليها وتثنين عليها وتقول أنا سمعت أن حث الحواجب ما يجوز وشيء من هذا القبيل بهذه الطريقة. أما أنك لما تأتون وتبدون تتحدثون فيها فلانة وفلانة هذا غير لائق وهذا يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من محبة الخير للآخرين وكره وقوع الناس في المعصية، ولا تستفيدون شيء، مجرد فقط يعني فضفضة مثل ما يقولون. الواقع اللي يفرض عليك النصيحة، والنصيحة بسر بسرية وبلين كلام بحيث أنك يعني تقدمين النصيحة بقالب جميل ورائع وتبيني له بأنك أنت جاية ليس جايها بطريقة فوقية يعني تعتقدين بأنك والله أنت، لا بطريقة حبية فيها رحمة ومحبة وتظهرين أنك تحبين الخير لها. نور تسأل تقول فيه أحيانا بعض النساء يلبسن عين من الذهب، تقول يعني مثلا قلادة فيها عين، تقول هي من الذهب فيها عين، تقول ليس بقصد، تقول ليس بقصد يعني التميمة أو شيء، ما حكم ذلك؟ أختي الله يرضى عليك، أولا العين رسم العين أو رسم اليد مثلا أو مثلا جزء من الإنسان هذا الأصل الحل والجواز، يعني مسألة أنف ولا عين ولا أذن ولا منطقة فم ولا شيء هذا الأصل الجواز. لكن جرت عادة الناس خاصة في القلائد وفي الحجوب مثلا وفي الأشياء اللي تعلق أن وضع العين هذا لطرد الحسد، هذا لطرد الحسد ولطرد العين، هكذا يجعلونها تميمة، هذا الأصل. فكونك أنت الحمد لله سلمك الله من هذا العقيدة الباطلة أو الفاسدة، لما تعلقينها أنت وشوفونك الناس أنت لست يعني أنت لست عندك القدرة أنك تفهمين كل الناس بأن هذا ما قصدي كذا، ولذلك هذه تكون ذريعة إلى الأمر المحرم سواء لك أو لغيرك. فأنت الحمد لله سالمة من هذا الأمر، لكن غيرك ما يفهم هذا الشيء، فإذا رأى ما شاء الله نور الطيبة من أهل القرآن ومن أهل العلم ومن أهل الصلاح تعلق هذا ما يفهمون أنه والله هذا شيء طبيعي ما تعتقده، لا ممكن يقولون بأن هذا ما علقت هذه المرأة الصالحة إلا لأن هذا تميمة، ولذلك ممكن يضل كثير من الناس بسبب تعليقك أنت أو بسبب تعليق أحد خواتك الصالحات مثلا، ولذلك أنا أرى لك أن تمتنعي عن هذا، وخاصة أن المسألة قبيحة يعني حتى في قضية أنا في تقديري ما أدري والله عاد أنتم الحريم الله أعلم، وضع العين يعني في القلادة قبيح جدا يعني منفر يعني، فلذلك تترك لهذه الأسباب اللي أشرت إليها. مريم من الجزائر تقول زوجها ناذر نذر وتقول ذبيحة، تقول هل لنا أن نأكل منها؟ أخت الفاضلة إذا اشترط يعني في بداية النذر أن تأكلوا منها نعم تأكلون منها، أما إذا ما اشترط قال لله علي ذبيحة أذبحها إن شفى الله مريضي رد غائبي نجح ابني مثلا شفيت كذا فإن وترك يعني أطلق، لا يجوز لكم أن تأكلوا منها لا هو ولا أنتم، وإنما توزع على الفقراء والمساكين. أيضا مريم تسأل تقول بالنسبة لهذا النذر يعني قضية الوفاء به ولو لم يحصل هل هذا مشروع، خاصة تقول بأنها سمعتني في البرنامج أذكر بأن النذر مكروه. أخت الفاضل أول بالنسبة للنذر في أصله مكروه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والوفاء به واجب لأن الله تعالى قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولذلك ويقول جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فالوفاء به واجب لأنك أنت أو زوجك ألزم نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع هو الذي أوجب يعني عليه العبادة. الأمر الآخر أن أحب الإنسان أن يوفي بهذا النذر ولو لم يحصل الشيء المشروط فهذا طيب، هذا طيب حتى يكون يعني عبادة لله عز وجل. لأن مثل ما ذكرنا إحنا أحيانا لماذا كره النذر؟ لأن فيه مشارطة، يا ربي إن عملت لي كذا أسوي لك كذا أو أتصدق بكذا، ها، ففيها مشارطة، التفات القلب يحصل فيه التفات. ولذلك لو الإنسان مثلا نذر ذبيحه إن شف الله مريض وما شوفي يذبح، يكون أفضل وطيب ويكون صدق له بحول الله وقوته. مريم تقول بأنها يعني آخر مولود عندها عمره سنة وثمانية أشهر، تقول يعني زوجي راغب في الحمل وأنا غير راغبة، يعني ما الحكم في مثل هذا؟ أخت مريم الله يرضى عليك، الحمل حق للزوجة وحق للزوج، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يسقط هذا الحق إلا إذا كان ثم عذر أو ضرر كبير على المرأة. فممكن ترتيب وتنظيم الحمل، يعني مثلا بعد سنتين بعد كل 3 سنوات ما في بأس، أما منع الحمل بالكلية لا. ولذلك أخت الفاضلة يعني اتفقي أنت وزوجك، يعني تراضوا على يعني مسألة توافقية بينك وبين، على أن والله بعد سنتين ممكن بعد 3 سنوات كونك تعانين وتبذلين جهد كبير وتحرصين على التربية السليمة وكذا، ما في بأس أنك تنظمين الحمل بارك الله فيك، ولكن أرضي زوجك. مريم تقول يعني سمعت بأن هناك مجموعة أدهان مثل الفازلين وغيره إذا دهن بها الجسد وأنه جاء فترة الوضوء أنه ما يصلح الوضوء إلا بعد مسحها وغسلها بالصابون، تقول هل هذا صحيح؟ هذا صحيح في حالة واحدة، وهو إذا شكل طبقة عازلة بحيث يمنع الماء أن يصل إلى البشرة. فإذا كان الفازلين، لاحظي أنا أعرف الفازلين أنواع، بعض الفازلين يتشرب في البشرة بحيث أنه خلاص يختفي، بعض الفازلين لا يشكل طبقة، بعض الأدهان والكريمات تشكل طبقة عازلة، فإذا كان فعلا يشكل طبقة عازلة ما يصح الوضوء، لا بد من غسله بالصابون وإزالته. أما إذا كان يتشرب داخل البشرة في الوجه ومنطقة يعني أعضاء الوضوء ما يحتاج بارك الله فيك. وهذه الآن مثل ما يقولون أنت الآن اللي تحددين هذا الشيء، تقرأين مثلا النشرة التوضيحية الموجودة مثلا في هذا، تقرأين مثلا تسألين، أنت تلاحظين هذا الشيء، تلاحظينه، فالجواب يكون على حسب الحالة. فإذا كان يتشرب في البدن ما في حاجة للغسل بالصابون، إذا كان لا يبقى يشكل طبقة عازلة مانعة من وصول الماء للبشرة يجب إزالته بالصابون أو بما يزال به. أبو عيد من الكويت طبعا سألنا في اللقاء السابق، يقول بالنسبة للجمع في الأمطار وكذا، يقول أنا ما أسأل عن المساجد، نحن نكون في مخيم مثلا أو في مكان ممكن لنا أن نجمع، ممكن يأخذها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كنت في المخيم هذه إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وثبت فيها، ما دمتم جماعة تصلون الحمد لله المغرب والعشاء، تجمعون العشاء مع المغرب، لأنك ما تدرون ما دام الأمطار تهطل وكذا قد يعني يتسبب ضرر وتقعون في حرج وممكن ما تستطيعون الصلاة جماعة، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإحياءها مرة في العمر مرة، حتى لو كان خارج المسجد في مخيم ولا ناس طالعين للبر وقالوا بنجمع ما في شيء والحمد لله. أم محمد من اليمن تقول عندي 6 أولاد ما عقيت عنهم، تقول حالتنا ضعيفة وكذا، ما الحكم؟ أم محمد الله يرضى عليك ويصلح لك النية والذرية ويبارك فيك وفي عيالك. أخت الفاضلة، أولا العقيقة سنة، العقيقة سنة، من المكلف بها؟ الأب وليس الأم، الأب وليس الأم، فالأب هو المكلف بالعقيقة، لأن نفقة الأولاد والزوجة عليه واجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غلام مرتهن بعقيقته، فهي سنة مؤكدة، المسؤول عنها الوالد، حق للمولود على أبيه، متى؟ إذا كان عنده قدرة واستطاعة. أما إذا كان ما عنده قدرة واستطاعة عندنا قاعدة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، كيف هي سنة؟ فيا أخت الفاضلة لا ترهقون أنفسكم ولا تكلفون أعماركم ما لا تطيقون، فمتى ما إن وجدتم الفرصة إن شاء الله ربي يغنيكم بحوله وقوته وتجدون الخير والعافية، ممكن في هكذا الساعة تذبحون العقائق عن الأولاد. أم عبد الرحمن من اليمن أيضا تقول بأنها يعني هي تواصلت تقول قديما معي وسألتني سؤال عن امرأة كانت ترعى الغنم ومرت بمزرعة وحصل بينه وبين رجل كبير في السن وضربته بشيء وتقول في الرقبة وبعد فترة تبين بأنه مات وقالت بأنها كذا كانت صغيرة والآن حسب كلامها تقول بأني أفتيتها بالصيام شهرين وأدية أيضا شيء من هذا القبيل. تقول الآن زوجها تكبرت وندمانة صامت شهرين باقي قضية إخبار الأهل. تقول الآن أهلها يقول لا فتح هذا الأمر يسبب لنا مشاكل وكذا. تقول ما العمل؟ الله أعلم هذا راجع لهم قدرون المصلحة قدرون المصلحة يا أخت الفاضل. وبعدين المسألة مشكوك فيها يعني هل فعلا لأن الفقهاء يقولون الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته وأقرب أسبابه يعني ضربته اليوم الظهر ومات العصر يعني يقولون هكذا هكذا تضاف الجريمة إلى أقرب أو الحادث إلى أقرب سبب إلى أقرب سبب. على العموم أخت الفاضل أنا أنصح بأن زوجها أو أهلها يلجؤون إلى قاضي عندكم من القضاة الشرعيين ويبين لها المسألة ويقول له والله الآن صعب مثلا نحن صامت البنت وكانت صغيرة إذ ذاك أظنها كانت بالغة يعني لم تكن دون البلوغ وأيضا مسألة الدية وكيف نخبرهم وممكن نفتح يعني أمور قد تتسبب الضرر علينا وهنا تقدر المصالح والمفاسد. فيا أخت الفاضل أنت قولي لهم هذا الكلام ويقدرون المصلحة ويشاورون قاضي من القضاة عندكم. أبو تحسين من العراق يقول بأن والده توفي عام 67 وكان له زوجتان وأولاد يقول أنا الوحيد يعني ابن لوالدتي يقول عندي خوات يقول يعني استقلينا وعشنا وكنا نأخذ من الإيرادات وشيء. يقول توفيت الوالدة وبعدين صار كلام على قضية احنا ما عطيناها حصتها اللي أخذتها اللي من التركة اللي هي نصف الثمن. يقول حقيقة عزلت 300,000 وبنيت فيه مسجد يقول أخذت رأي الخواتي وحدة كبيرة والصغيرة توفيت وشيء من هذا القبيل. يقول أنا ما زلت في حيرة وفي قلق في مثل هذا الأمر. أبو تحسين الله يرضى عليك ويبارك فيك. أولا طبعا بالنسبة للوالدة لها نصيب من التركة وهي الثمن تشترك فيه مع الزوجة الثانية يتقاسمان الثمن هذا حق مشروع لها. الأمر الثاني ما دام أن الوالدة ما طالبتك هذه الفترة كلها وإنما كانت تسأل فقط على قضية الإيرادات وكانت عايشة معك يعتبر هذا الحصة لها باقية حصتها باقية بمعنى أنه مهما طال الزمن فإن هذه الحصة باقية لها ولذلك الوريث الوحيد لها أنت خواتك وهذه نعمة أيضا أبو تحسين على أساس أنه ما يكون هناك أطراف أخرى ممكن أنها تشارك لأن إذا كان أبوها ميت وأمها ميتة قبل فإنها لا يدخلون طبعا يعني قصدي أنهم لو كانوا أحياء دخلوا في التركة الآن غير موجودين أنت خواتك يعني الوريثين الوحيدين اللي إيش ترثونها. الآن القضية سهلة جدا ما دام أن استرضيت أختك هذه الكبيرة ورضيت بهذا وعزلت المبلغ وبنيت مسجد الحمد لله أنت في عافية وفي أديت الذي عليك. وبالنسبة لأختك التي توفيت الصغيرة هذه يعني كان لها نصيب أيضا لا تنساها بارك الله فيك من شيء من الصدقة ولو حصتها في الحق الوالدة إذا ماتت بعد الوالدة يكون لها نصيب أيضا من الوالدة يعني تشترك أنت وإياها للذكر مثل حظ الأنثيين ممكن تطلع لها صدقة والمسألة محلولة. خلاصة الكلام أبو تحسين اطمئن وأنعم بالا ولينشرح صدرك وما دام الحمد لله نيتك الآن الطيبة موجودة وزوجتك تشكر على تذكيرك بمثل هذا الأمر تبقى قضية أنك خصصت للوالدة مسجد لا تنسى أختك الصغيرة أيضا تخصص لها بمثل القيمة اللي كانت نصيب للوالدة وتقديري المسألة تقدير ما دام تقول أنا ما أقدر أرجع للأوراق القديمة هذه الآن لها أكثر من 50 سنة ممكن بارك الله فيك أنك تقدر تقدير ولا تنساهم من الصدقة والدعاء بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد من فرنسا تقول بأنها صلت الظهر وسلمت الحمد لله وراحت جابت الأذكار والأوراد تقول بعد الأوراد سلمت نسيانا تقول سلمت نسيانا وبعدين نسيت أسجد للسهو ما الحكم؟ ما عليك شيء الله يرضى عليك هذه ليست صلاة أنت سلمتي وانتهيتي من الصلاة وكونك جبتي أذكار وبعدين توهمتي وسلمتي تعتقدين أنك في الصلاة ما عليك شيء ليس عليك السجود سهو وليس عليك شيء من هذا القبيل. أم أحمد تقول أنا كنت أشتغل في المستشفى وعندي راتب يدخل علي، كنت أعزل شيء من هذا الراتب. تقول هذا الراتب هل لي الحرية الكاملة المطلقة في التصرف فيه أم أنه يدخل في التركة؟ لا يا أخت الفاضل، الله يرضى عليك، لك الحرية الكاملة في التصرف فيه في حياتك، لك الحرية الكاملة. الآن لو هذا المبلغ عندك تصدقت به كله، ها ما في شيء، تؤجرين الحمد لله. لو تصدقت بنصفه تؤجرين. لو أبقيتيه وقلت هذا أريد أن أنفع الورثة بعد وفاتك وإن شاء الله العمر طويل ونسأل الله عز وجل يختم لنا ولك بخير، تقول لا أبخلي أريد أن أتركه علشان أولادي من بعدي، أيضا تؤجرين. تريد أن توصي به وصية في حدود الثلث لأختك مثلا أو لبنت عمك ولا قريب، أو توصيل لإنسان أجنبي، أو توصيل لمسجد، أو توصيل لك أنت على أن الثلث هذا يحج منه لك ويعتمر ويذبح لك ضحية أو يوزع صدقة أو يحفر بئر مثلا للسقية. كل هذا طيب والحمد لله، فأنت حرة يا أخت الفاضلة. هذا أنت لك ذمة مالية مستقلة، لك التصرف الكامل ما دام أنه في حدود المباح وفي حدود المشروع. تسأل أم أحمد تقول عندنا في فرنسا عادة أن النساء يتبعون الجنائز إلى المقبرة ثم يقفون ولا يدخلون، تقول هل هذا جائز؟ هذا غير جائز ومحرم. لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز، يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة، لكن أن تتبع الجنائز لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى فاطمة راجع قال من أين، وإن كان الحديث إسناده فيه كلام، قال ذهبت إلى المقبرة؟ قالت لا. قال لو ذهبت لم تجدي كذا أو كذا، يعني هددها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يحرم ولا يجوز للنساء أن يشيعن الجنائز، لا يجوز أن يشيعن الجنائز. الخلاف في قضية زيارة المرأة للمقابر، وفيها ثلاث أقوال، ودائما أذكر هذه المسألة: الجواز مطلقا، المنع مطلقا، الجواز أحيانا، يعني من بحيث لا يكون عادة مستمرة للزيارة. أما اتباع الجنائز فللرجال، للرجال فقط، ولا يجوز المرأة أن تشيع الجنائز ولا أن تذهب إلى يعني مع الجنازة إلى، حتى لو وقفت عند باب المقبرة لا يجوز لها التشييع، ما تشيع الجنائز. تسأل تقول أم أحمد هل المسلم ممكن أن يشيع جنازة غير المسلم؟ الجواب لا، لكن يجوز له أن يعزي، يجوز له أن يعزي أصدقاء مثلا أصدقاء غير المسلمين، أو مثلا أرحامه أو أقاربه من غير المسلمين، أو زملاء في العمل، زميلة توفي عزي أهل، ما في بأس، ما في بأس، لكن أنه يتبع الجنائز يشيعها لا. بارك الله فيك. أم دلال من الجزائر تسأل تقول هل يجوز للوالدة أن تعطي ابنها من زكاتها لأن عنده رسوم دراسية؟ أم دلال الله يرضى عليك، أولا الأصل المتقرر عند جماهير أهل العلم أن الأصل لا يعطي الفرع، الأصل الأب أو الأم، والفروع الأولاد الذكور وإناث، ما يعطوا من الزكاة لأن نفقتهم واجبة على الأصل، والفرع ما يعطي الأصل لا الأب ولا الأم. لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليه أيضا إذا كان الولد غني والأب فقير والأم فقيرة. هذا واحد. الحالة الثانية، أجاز الفقهاء للأصل أن يعطي الفرع وللفرع أن يعطي الأصل في حالة واحد، وهي حالة الغرم، بمعنى يكون عليه دين ما يستطيع السداد، فعنده مثلا الوالد عنده دخل وعليه دين ما يستطيع السداد، يجوز للابن أن يعطيه، يجوز للابن يعطي أمه ما دام عليها دين، أو الأب يعطي ابنه إذا كان عليه غرامة. فإذا كان الولد عليه رسوم دراسية ومطلوب من الجامعة بأن يدفع، وإن لم يدفع سيترتب عليه ضرر، والأم ما عندها القدرة الكافية على أن تدفع رسوم الدراسة، يجوز لها في مثل هذه الحالة أن تعطيه من الزكاة لأنه من الغارمين، من الغارمين. بارك الله فيك. سؤالك الآخر فيما يتعلق بقضية إخبار الآخر اللي يستحق الزكاة أن هذه زكاة، نعم الأصل أن يقال هذه زكاة، خذ هذه زكاة، ولذلك الزكاة في أخذ وإعطاء، أخذ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه، ولذلك يدفع له المال يعطى من الزكاة. إذا كان الفقير أو المسكين أو الغارم يفهم بأن هذه زكاة ويعرف بأن هذا وقت الزكاة أو هذه زكاة ما في حاجة، أما إذا كان ما يفهم ما يدري سبب القبض ما هو، قبض المال هل هو قرض هل هو هبة هل هو زكاة، هل هو صدقة؟ لا، لابد أن يخبره. دلال تقول بأن فتاة تزوجت بغير إذن والدها وأصرت على ذلك، ويعني قاطعها الوالد وغضب عليها وكذلك إخوانها. تقول الآن ما حكم هذا الزواج وما حكم قطع الوالد العلاقة بها، وهل إخوانها يقطعون العلاقة بها أم لا؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة لهذه المرأة ارتكبت خطأ كبيرا حينما تزوجت من غير إذن الوالد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولذلك جمهور الفقهاء على أن نكاح المرأة نفسها من غير إذن وليها فهو محرم وباطل ولا يجوز لها ذلك، والعقد فاسد. العقل لا، العقد لابد أن يصحح. تصحيح العقد كيف يكون؟ بأن يرجع الولي فيرضى بزواجها ويكتب عقد جديد، يكتب عقد جديد. ثانيا، المرأة إذا كان عندها رغبة في الزواج وأبوها قد عضلها ومنعها وظلمها فإن الدنيا لا تنتهي عند هذا. يعني المرأة إذا كان الوالد ظالم أو إنسان عنيف أو إنسان يبتز بنته، خاصة يقول الله عندها راتب وأنا ما أزوجها، أو إنسان مثلا فيه فجور وظلم، ها، فإن المرأة تلجأ إلى الولي الآخر. من هو الولي؟ السلطان، الحاكم، القاضي، المحكمة. ولذلك هنا يكون المحكمة بديل عن الولي فيكون زواجها طبيعي. فبدل أن تذهب إلى الحرام وتذهب إلى الغلط، كان بإمكان أن تلجأ إلى القاضي، تقول أبوي ظلمني، أبوي مثلا منعني، عضلني، حرمني حقي المشروع، بدل أن تذهب بمثل هذه الصورة الخاطئة. الأمر الآخر، جرت العادة أن الأب يمحض النصيحة للبنت. ما أنا ما أعرف إلا قد وجد حالات شاذة، لكن في الغالب نظر الوالد أوسع من نظر البنت، فقد يكون هذا الشخص الاقتران به يعني يتسبب بمفاسد على الأسرة أو على الرحم. أحيانا في اعتبارات معينة عند الناس قد ما تفهمها البنت، ولذلك بعض البنات الآن معلوم بأن تقدم عاطفتها، فأحيانا قد تقترن برجل وهذا الرجل غير مرضي عند والدها وإخوانها، لأن الاقتران به يسبب مشكلة عائلية، يسبب مشكلة اجتماعية، يسبب مشكلة قبلية، يسبب آثار مدمرة. قد يكون عند الوالد معلومات عن هذا الشاب وعن تاريخه، بمعنى عنده ملف كامل عن هذا الشاب، ما يريد أن يطلع ابنته عليه لأنه ما يصلح أن يخبرها. ولذلك قد يتحرج أن يقول له والله هذا عليه كذا وعليه كذا، مشكلة كذا وكذا وتاريخه أسود، ها. فهنا للأسف الشديد بعض البنات، وهذا الشيء مؤلم والله، يقطع نياط القلوب، أنها تتمرد على الوالد وتتمرد على الأسرة وتتمرد على العرف الموجود وتلجأ إلى الحرام بمثل هذه الطريق. ولذلك يجب على البنت هذه الآن أن تصحح الوضع، وذلك بأن تلجأ لوالدها وتسقط عند قدميه وتسترضيه وتطلب رضاه، وإلا هي الآن تحت لعنة الله وغضب الله، لأن قطيعة الرحم والتمرد على الوالد بمثل هذه الصورة الفجة، إلا إذا كان الوالد ظالم لها كما قلت قبل قليل فليس له الحق. الدولة تحميها والمحكمة تتولى عقد النكاح. أما إذا كان لا، الوالد بريء والوالد يريد صلاح ابنته والوالد عنده حرص على بقاء الأسرة وسمعة الأسرة وقيمة الأسرة، في هذه الطريقة هي الآن واقعة في ذنب عظيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تبقى قضية الآن موقف الوالد، الأصل هي التي تعتذر الوالد، ما يروح الوالد هو الذي يعتذر لها. ولذلك الآن المسألة راجعة إلى البنت، البنت هي التي يجب عليها أن تصحح الوضع، تصحح الغلط، لا بد أن تصحح الأمور هذه وتلجأ إلى والدها وإلى أخوانها وتعتذر منهم، وإذا أرادوا أن يصححوا هذه القضية فيعقدون لها من جديد. الحمد لله. أختي أم دلال، وقت البرنامج انتهى، بقي لك أسئلة ومجموعة كبيرة من الأسئلة، لكن إن شاء الله سيكون الجواب عليها في أول البرنامج غدا، بارك الله فيك. شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.